الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. الأخ سأل سؤال يحب أن يجاب عليه قبل بدء الكلام على تفسير هاتين الآيتين المباركتين، فيسأل عن حكم المسح على الجبيرة إذا كانت في الوجه أو اليدين، وهل يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهل يقضي الصلاة إذا انتهى من الجبيرة وبرأ الجرح وأزال الجبيرة، هل يقضي الصلاة التي كان يمسح عليها آنذاك؟ أما المسح على الجبائر فهذا لا شك في جوازه عند أهل العلم، لو كانت الجبيرة في اليد، يفرض اليد فيها جرح أو كسر ووضعت عليه جبيرة أو لصقة، أو لصقة لصقة قوية تمنع وصول الماء علشان الجرح يتأثر، أو الجفس اللي موضوع على الجبيرة ما يمكن طبعا إزالته، فيمسح عليه. إذا جاء وقت الوضوء يتوضأ فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة. والكثير من أهل العلم إنه ما يحتاج إلى تيمم، الكثير من أهل العلم خلاص يغسل الصحيح ويمسح الجريح ولا يتيمم، وجماعة من أهل العلم قالوا للاحتياط يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم، وأنا للذي يقول إنه لا يتيمم أميل، يعني اللي قلب يستريح له على أنه إذا مسح على الجبيرة لا يحتاج إلى تيمم، أنه إذا مسح على الجبيرة سواء كان في محل الفرض، يعني في محل الوجه، في محل اليدين، في على الرجل، في محل غسل الرجل على القدم ومسح عليه، فإنه يجوز ذلك ويكفي ولا يعيد الصلاة بعد فسح الجبيرة. والجبيرة تختلف عن الخف، الجبيرة تختلف عن الخف اللي في الرجل. الخف لا عبرة به إلا إذا لبس على طهارة كاملة، يعني يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون الإنسان لبسه بعد طهارة كاملة، إن كان جنب يكون اغتسل، وإن كان محدث حدث أصغر يكون توضأ. فلو لبس الخف على غير طهارة لا قيم، لا يحل له أن يمسح عليه، فإن مسح عليه فالصلاة باطلة لأنها بلا وضوء. فالمسح على الخف يشترط أن يكون الخف قد لبس على طهارة، هذه واحدة. ثانيا، الخف محدد بوقت، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه، هذا محدد المسح على الخف، ان في المقيم يمسح يوم وليل، بس يوم وليله من متى؟ يوم من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف قبله. يعني افرض انا توضأت لصلاه الصبح ولبست الخف وامسكت على طهارتي حتى صليت العشاء، يمكن يكون صار ظروف اني ما احتجت لنقض الوضوء ولا انتقض وضوئي، واستمريت على طهارة التي لبست الخف بعدها ما انتقضت إلا العشاء أو المغرب، من تاريخ نقض الوضوء لك 24 ساعة.
من تاريخ نقض الوضوء لك تمسح على الخف 24 ساعة إذا كنت مقيما، وإن كنت مسافرا 3 أيام بلياليها من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف بعد. هذا بالنسبة للخف. لكن الجزيرة لا تحتاج لطهارة، يعني يمسح عليها وإن كانت وضعت الجزيرة وهو جنوب. افرض ان حصل عليه الله لا يقدر حادث وحصل فيه كسر وربط على طول جبيرة وجنو او حدث حدث اصغر، ينسى على الجبيرة حتى ولو كان جنوبا، والصلاة بها صحيحة منضبطة. وهي يتيمم بعد ذلك، يتيمم بعد ذلك للصلاة اذا كان يقدر يسمح من اجل الجبيرة اللي عليه. المهم المهم ان الجبيرة لا يشترط ان توضع على طهارة، إن كان طاهر فهذا من فضل الله عليه، وإذا كان غير طاهر فلا يضر، يمسح عليها وإن كان وضعها على غير طهارة. هذا الفرق بين الخف وبين الجبيرة. والمسح على الخف والمسح على الجبيرة من مذاهب أهل السنة والجماعة. المسح على الجبيرة والمسح على الخف من مذاهب أهل السنة والجماعة، لأن بعض الأهواء أهل الأهواء لا يجيزون المسح على الخف في حالة من الأحوال. يعني المسح على الخفين من مزايا ومن الفضل الذي تفضل الله به، فوفق له اهل السنه والجماعه اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمساكا بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولنرجع الى التفسير. اقول ما انا قلت لا يحيط الصلاه، كل صلاه اداها وهو قد مسح على الجبيرة فصلاته صحيحة ولا تعاد بها. لكن إذا كان مسح على الجبيرة وهو متطهر ثم نزعها انتهى وقتها وشالها خلاص، يحتاج إذا إما احتاج إلى غسل إلى إذا كان يحتاج أو يحتاج إلى وضوء إذا كان عليه حدث أصغر يحتاج إلى وضوء، لأن محل الجبيرة راح فينتقض الوضوء بإزالة الجبيرة، ينتقد الوضوء لأن المسح كان مؤقتا بوقت. المسح على الجبيرة مؤقت بوقت وجود الجبيرة، فإذا إذا جاء ناقض آخر أيضا ينتقد ويحتاج إلى مسح جديد. ولكن إذا انتهى وقت الجبيرة بمعنى أن خلاص الأطباء قالوا ما للجبيرة بحاجة شلوا فشلوها خلاص، لو أراد يصلي لابد من وضوء جديد ويغسل على جميع الأعضاء ويغسل على ذاك المحل إذا لم يكن يتأخر بره. لكن لو الطبيب قال له صار المحل هذا اللي كان عليه الجبيرة فراه يضره الماء، كان يكون فيه نوع من الحساسية أو أن الماء يؤثر على زيادة على تأخير البر أو زيادة الجرح، يقول له امسح تامم 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 كامل، لا تحتاج إلى غسل، ما تحتاج إلى 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 غسل، تيمم تيمم. وبعض أهل العلم يقول إذا كان يكفي المس فيرسل على الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم كما قلت في أول حديثي هذا. قلت فيما مضى إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل المناهج، ومنها هذا منهج الجلوس والمجالس. ولما انتهى الحديث على المجالس اتصل به حديث آخر وهو المجلس الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام كان في المجالس العامة، كل مجالس الناس إلى يوم القيامة. لكن الآيتين اللي أنا قريت الليلة هذه تتصل بمجلس النبي ومحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وطبعا لا شك ولا ريب، نحن المؤمنين نحن المسلمين لا شك أن تبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه وإعطاءه بقدر الطاقة حقه صلى الله عليه وسلم مما جعل الله عز وجل له من الحق على عباد الله المؤمنين، هذا حق لا شك فيه، ما هو محل نزاع ولا محل بحث. يعني توقير رسول الله يعذروه يعني إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. فتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون على منهج خاص ليس كمناهج عامة المؤمنين. الله جعل لنبيه حقوقا رفعه بها على جميع عباده الصالحين. من هذه الحقوق إن إذا حادثته لا ترفع صوتك عنده، وأن من يرفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، عمل كل لفات يروح. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه مزية، أنه إذا حودث إذا تحدث معه أحد ينبغي أن يكون خفيض الصوت. ومن بعد ما نزلت أول سورة الحجرات ثابت بن قيس بن شماس اللي أنا ذكرته في وقت قريب عن الآية السابقة على أنه كان يحاشد في المجلس ويدوس على بعض الناس عشان يجروا من رسول الله لأنه في أذن وقر ما يسمع إلا بشد مشقة، فكان يجرب من مجلس رسول الله ويصم بعض الناس. فانضم يعني لما نزلت هذه الآية، لما نزلت وآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، اعتذر في البيت يبكي. وقالوا له ليش تبكي؟ لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وين ثابت بن قيس، كان يسمى خطيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عن ثابت، كان يسمى ثابت خطيب رسول الله لأنه كان إذا جاء وفد من كبار الوفود هو اللي يتولى الخطابة، هو الخطيب ثابت بن قيس. الشاعر حسان بن ثابت، الشاعر حسان شاعر النبي محمد عظم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وخطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فلما صار يجلس في البيت وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبكي بكاء مرا معتقدا أن عمله قد حبط لأنه يرفع صوته عند النبي عشان يسمع، عشان يسمع يحسب أن النبي ما يسمع إلا مثله وما يسمع، ما هو أذنه ضعيفة ما ضعيفة السمع، فيحسب أن الناس كلهم أذنهم ضعيفة السمع فلا بد يرفع صوته بقوة حتى يسمع، مع أنه لو خفض صوته يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يرفع صوته، فبشره النبي ببشارة عظيمة يومها فكاد يكاد يكون بها من المبشرين بالجنة. هذا ثابت بن قيس. من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لا ينادى كما ينادى عامة الناس. يعني صحيح الأعراب اللي جايين من البرية ينادون يا محمد باسم، مع أن محمد اسم حلو مثل العسل وأعلى من العسل كمان، لكن إن اسم مجرد أحسن من أن تقول يا محمد تقول يا رسول الله أو يا نبي الله، يعني أجمل منها. يا محمد اسم جميل، لكن بدل ما تقول يا محمد لك ما تسمع أن واحد من الصحابة كان يدري يقول يا محمد، إنما الأعراب اللي يجون من برا من بعيد وعمرهم ما شافوه أول ما يشوفونه بعضهم يكاد يفقد عقله عندما يرى النبي محمد لأول مرة، يكاد يفقد صوابه. تلك الرجل اللي عندما رآه جالس قال هذا ما هذا محمد الأبيض المتكي، هذا محمد، قالوا هذا محمد بن عبد الله، رفع يديه بأعلى وصوته وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، هذا محمد. وقال له لقد تحجرت واسعا يا أعرابي، يعني رحمة الله تسعني وتسعك، لكن بمجرد ما تم دعاؤه وتوجيه النبي له رفع ثوبه أمام الناس أمامه وبدأ يبول في المسجد. وحاول الصحابة أن يقطعوه قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، فلما انتهى قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، ثم قال يا أخ العرب أو كما قال الرسول إن هذه المساجد لا تصح لشيء من النجس، يعني ينبغي أن تصل المجالس على المجال عن مثل هذا، مع أن النبي نهى أن يبول الإنسان في الطريق فضلا عن أن يبول في المسجد. النبي حذر تحذيرا أن يبول فيما يوتر عنه أن يبول الإنسان في الطريق العام حتى ولو كان لك واحد شوف، يعني لو في شارع طريق عام ما في ولا واحد يمشي ما يحل لك إذا تبول فيه. فالبول والغائط وقضاء الحاجات في مياه الناس أو في طريق الناس أو في ظلال الناس مما يقوده الإسلام ويحذرونه وأشد التحذير. لكن الأعرابي قال كده يا محمد. وأعرابي آخر، أعرابي آخر لما شاف من بعيد من بعيد من بعيد، في مجرد ما قالوا له هذا نبي الجالس من بعيد والجو جاي من البادية، فأخذ ينادي يا محمد بأعلى صوت، فأجابه النبي بمثل صوته. وكان النبي ما هو من عبد يرفع صوته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما لقى الأعرابي بالصوت المرتفع يقول يا محمد أجابه بمثل صوته، هاؤم يا أخ العرب، يعني ها أنا ذا واجتبي مني، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، سمع شرك بيرك حاجتك. قال المرء يحب القوم ولما يدركه، يعني أنا أحبك من كل قلبي بس ما نبدرك وأسمعك وألازمك لظروفي بالبري. قال المرء مع من أحب يوم القيامة. الصحابة اللي جالسين ملازمين لرسول الله يقولوا ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا معهم في معهم في درجات الجنات يوم القيامة. لكن ما تجد واحد أبدا، أبو بكر ما أثرنا أنه نادى النبي باسمه، ولا عمر ما يقول له يا محمد أبدا، لما يقول يا نبي الله يا رسول الله. ولذلك ربنا يقول لا تجعل، يبين ذلك القرآن العظيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تيجي تنادي النبي محمد وجره في المناداة والمناجاة، ما هو تعطي حق الله تبارك وتعالى، لا هذا حقه، يعني كونك تعظمه رسول الله ونبي الله وحبيب الله والمشافع المشفع في المحشر وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود، هذا كله حقه صلوات الله وسلامه عليه، هذا قد ثبت له. لكن كونك تقول له اعطيني وسوي لي، لا ما يحل لك، هذا لله وحده، هذا لله وحده، هذا حق الله، ما ياخذ ما يشترك مع الله فيه احد، لا ما لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا ولي ولا صالح من الصالحين، هذا لله وحده. فربنا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذه وحده. من ذلك كذلك، من ذلك كذلك كانوا الناس، وهذا طبعا مثل ما قيل كما آثرت كثيرا علق عطاك حيث يراها ولدك، بعض الناس وهذه طبعا أنا ما أعرفها إلا في شريعة الإسلام، وقد يعمل بعض الناس تأسيا واقتداء بها فينتفعون بذلك، أثير البارحة حديث، يعني مثلا بعض الناس إذا كان عنده عرس يروح يستأجروا قصر مثلا بعشر تلاف ويشتروا لهم مثلا 20 ذبيحة ايضا قول بخلص ب10,000 ويعطوا للطباخ اللي بيطبخهم كمان 5,000، حسبنا لقينا كام، لقينا هذه 25,000، ويروحوا يجيبوا لهم طبالة وزمارة كمان قول ب5,000 ويجيبوا لهم ما ادري ايش وايش وايش كمان ب5,000 يدخلوا على 40,000-50,000. لو قل لهم تراكم انتم ضيعتموها سبهللة وتسألون عنها، يوم بدل هذا الافغانيين المسلمين اللي قاتلهم اعداء اعداء الله واعداء المرتدين الشيعين، لو بدل 30,000-40,000 دول قلت يا عريس خذ عروستك وتوكل على الله وروح البيت حقك ونذبح لك ذبيحة واحدة نأكلك ولا حتى ما هي لازم ان نأكل كلين، وال30,000-40,000 دول شوفوا المجاهدين المسلمين اللي قاتلون اشد اعداء المرتدين عشان لعلي يشتري به سلاح يرمي به واحد، تشترك انت في قتل اعداء اعداء الله وتدفع عن المسلمين وعن اولياء الله وتدود عن حياض الاسلام. هذا طبعا الشيطان يقول لك لا، هذا اصعب من ضرب السيف. لما صرف 30,000-40,000 على سبهلل مجانا بدون مشقة، ويمكن نصف اللي يروح يقول الله يخيبوش يعمل على العمل ده، يمكن اكثر اللي ياكلون يدعون عليه والله لا يبارك له، هذا 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 ما بخير، هذا بس منتبخ على كذا وش يرجع. لو بدل هذا المبلغ هذا قال خلينا كل عرس يكون في المسلمين بدل ما نعمل الحفلة واخواننا يقتلون في افغانستان وفي اماكن من لكن بس احنا ما نرى اشد معتدا عليه في الاسلام من الافغانيين، لأن عدوهم هو أشد أعداء الله وأعداء المرسلين على مدى التاريخ كله. فلو بطلنا حفلات العروس والولائم العامة نوانا كنا يا ناس ترى حفلنا بدل ما هو في القصر الفلاني او في شيراتون او في قصر فلان او علان هذا حفلنا اليوم يبي يصير في افغانستان القروش خذوها ودوها هناك كم تجد عند الله من درجات يوم القيامة وحبيب الله محمد يظل يقول من اعان غازيا فقد غزا من اعان غازيا فقد غزا من جهز غازيا فقد غزا من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلي هذه واحد مثل هذا اللون من النوع اللي الله أراد يؤدي فيه المسلمين من هذا النوع اللي أنا أقوله الآن ده من مثل هذا النوع الله قال اللي يحب يكلم محمد يدفع قروش قبل ما يكلم بس هذه ما فيها مصلحة لمحمد لذاته لأن القروش هذه ما هي هذه صدقة اللي يريد يحادث محمد اللي يريد يختلي بمحمد بين الناس والناس كلهم جالسين وكله لهم حق كل واحد من الجالسين له حق أن يأتى رسول الله كل واحد من الجالسين له الحق أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا واحد قام ومسك عند أذن الرسول بدأ يقول له كذا وكذا يحكي عليه بينه وبينه ويختص يقول اللي يبي يعمل هالعمل لابد يدفع صدقة قبل ما يتكلم الصدقة دي تروح لمن تروح للنبي لا النبي محرم عليه الصدقة حتى قبل الإسلام بآلاف السنين قبل الإسلام بآلاف السنين كان وصف النبي محمد عند الأنبياء الأولين أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولما مر لقى تمرة في الطريق مجدوعة لقى تمرة في الطريق مجدوعة قال له لا أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها أنا خايف إنها تكون صدقة ولا كنت أكلها اللي طيعها في الأرض هذه ولما لقى تمر الصدقة موجود فالحسن او الحسين وهو صغير بدا يحبو 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 حتى راح للتمره فاخذ النبي يقول النبي عايز يمنعه ان ياكل التمره لانها من الصدقه وهي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقه لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الى يوم القيامه الصدقه لا تحل لنا وخلقنات لا تحل لاطيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وذريته وآل محمد فربنا يقول كل كأن كان يقول كل اللي يريد يختص بمناجاة محمد ويخاطبه بينه وبينه يدفع صدقة للفقراء اللي قاعدين ما الفقراء قاعدين بعضهم في المسجد ما عنده إلا ثوب واحد وبعضهم ما عنده إلا سرة من السرة للركبة المهاجرين اللي تركوا أموالهم وديارهم وأرضهم ومزارعهم وحالهم في أرض الله هجوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون للمعاونة فيقول اللي يكلم محمد جهة الفقراء اللي موجودين دول صدق كم فيها من الأدب وكم فيها من حماية جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكم فيها من العطف والحنان من الله على حبيبه محمد النبي جعلت ولقى مشقة من كثرة السائلين وبعض الناس يسأل وقد لا يكون في سؤاله خير إذا كان السؤال مجانا يكثر من ولكن إذا كان السؤال بقروش ما يسأل إلا على مصيره وشبي يموت إذا كان السؤال بقروش كان يسأله متمعن وشبي يسأل له وشهد في السؤال وش محصول وش نتيج لكن إذا كان سبه مجانا يتكلم بهوى في الهوى والريح فيجي المنافقون يجيء المنافقون والذين في قلوبهم مرض وعشان يؤذوا المسلمين الصحابة الصالحين ويقربون من الرسول عليه السلام ويبدون يؤذونه بالأسئلة فإذا كان عليهم فريض الضريب القروش يدفعونها للفقراء خلاص لأنه ما يريدون إن شاء الله الدار الآخر وقروشهم تساوي حينهم وقلوبهم فإذا قل لهم دفعوا قروش قبل ما تكلموا أحد الشيء يسخر وراء ولا يسألون ولا يتكلمون فكان هذا لون من التأديب لمن يجلس في مجلس النبي محمد عليه السلام ألا يسأل إلا بعد تمعن وبصيرة وحاجة للسؤال وطبعا لا شك أن فقه السؤال من فقه من نصف العلم يعني الإنسان إذا كان يفقه ما يقول ويفقه ما يسأل ينتفع وينفع الناس بسؤاله يعني ربما سائل يسأل عنه بسؤال ينفع الله به ناسا كثيرين بسبب سؤاله ينفع الله به ناس كثيرين فإذا كان يتمعن ويتبصر قبل ما يسأل له نتيجة محمود حسنة ومردود جميل وطيب لكن إذا كان كل واحد يجي على لسانه كلمة يسأل فتعطل المصالح ويمكن يروح مجلس رسول الله في سؤال أو سؤالين بلا كبير فائدة من السائل السائل لا يرجو شيئا، إنما يريد تعطيل لإفادة رسول الله. النبي يبي يتكلم فيحاول يسأل عشان يعطل الخير حتى لا يصل إلى المسلمين. فقيل له: يا أيها الذين آمنوا، طبعا الخطاب والعنوان للمؤمنين، وإن كان يدخل فيهم أيضا ممن يجالس لهم المنافقون والذين في قلوب جالسين معه، ولكن لما ينادي الذين آمنوا، لما ينادي الذين آمنوا المنافق من باب أولى يرتدع. إذا كان المؤمن يقال له: يا أيها المؤمن، إذا أردت أن تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فادفع صدقة للمساكين، سد عازة واحد من المحاويل، سد عازة واحد، اسطر عورة واحد من المساكين، ادفع الضيف عن واحد، ادفع الحاج عن واحد من المساكين، ثم كلم رسول كم بها من المصلحة، كم بها من الخير الزايد، كم بها من الفضل لك للسائل والمسؤول والمجالسين في الدنيا والآخرة. قال: يا أيها الذين آمنوا، إذا ناديتم الرسول، إذا حاذبتموه سرا، إذا واحد منكم أراد أن يختص بمناجاته، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم، كلمة ناجيتم أصلا حاذبتم سرا، ولكن المراد هنا إذا أردتم المناجاة، يعني مثل ما يقول إذا قمتم إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا توضوا، يعني فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قبل الكعبين. هو بعد ما يصلي يغسل وجهه ويديه ولا ويمسح رأسه ورجليه ويغسل رجليه، ولا بيعمل هذا قبل الصلاة؟ إذا أراد الصلاة. ففي اللسان العربي تقول إذا قمت للصلاة، يعني إذا أردت القيام للصلاة، إذا أردت القيام للصلاة فتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام. كذلك هنا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا أردتم مناجاة الرسول، إذا أردتم وعزمتم أن تناجوا رسول الله، فهو بعد ما تناجوه ادفعوا، لا قبل ما تناجوه، قبل ما تتكلم روح دور فقير في الجلسة واعطوا صدقة، تعالى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قلت إن هذه الصدقة لا تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما محمد يعود عليه خير الآمر بالمعروف، فإن من أمر بمعروف فامتثل أمره يشترك في أجور من عملوا بهذا المعروف إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. من دل على خير، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، اللي يدل على الخير ولو لم يفعل له مثل أجر فاعله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فإذا نجيتم رسول الله، إذا أردتم نجاة حبيب الله محمد ومحادثته واستصغار الحديث معه، فقدموا بين يدي نجواكم، يعني قدام الحديث وقبل الحديث، قدموا بين يدي نجواكم صدق. تقربوا إلى الله بدفع شيء من المال لأهل الفقراء والمساكين، ذلك خير لكم وأطهر. أما كل خير فلا شك، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أنت يمكن تعطي الفقير حفنة من الرز أو من العيش أو كسرة من الخبز أو تمرة واحدة، تحول بينك وبين نار جهنم يوم القيامة. فالنبي عليه السلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إن الإنسان يدفع، يعني إذا دفع الإنسان يدفع الصدقة، فيتلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تجيء يوم القيامة كجبل أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لا شك، خير وأطهر، ما في شك إن كل هللة، ما أقول قرش ولا ريال، كل هللة تدفعها لله، في الله عز وجل، لله عز وجل، للفقراء والمحاويج، بالطاهر الجزء، بالطاهر من مالك بقدر، بقدر ما يجب فيه منه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها فهي طهرة للمال، وطهرة للقلب، طهرة للروح، وطهرة للبدن. يعني الزكاة اللي تدفعها أو الصدقة اللي تدفعها ولو كانت تمرع، فيها خير كثير، خير كثير. بدأها الله بقول: ذلك خير لكم، وفيها طهارة كثيرة، طهارة القلب، يمكن ما تستمتع بها لكن تجدها يوم القيامة، طهارة القلب، طهارة لسلوك، تدفع عنك شر الدنيا والآخرة. فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وتقي مصارع السوء. يعني الصدقة مثل ما قال النبي عليه السلام في حديثه لمعاذ بن جبل لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فاعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ، هذا خير كثير يحصل الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وطهارة كثيرة يحصلها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، لقد يقول ذلك خير. ولن تجد هذا المعنى في غير شريعة محمد، لن تجد هذا المعنى في غير شريعة رسول الله. العطف على الإنسان والرحمة بالإنسان ما هو يكون المال هو القصد الأساسي. سمعنا أكثر من مرة إن هربوا من فيتنام الجنوبي ومن بعض البلاد اللي في يمن شرق آسيا، فهوش بيفرون من جحيم الشيوعية، ركبوا مركب ولقوا من أين يجدوا المركب؟ لقوا المركب واقف على الشط، ما أدري حق الحكومة ولا حق مين، فهربوا به فقتلوهم جميعا علشان المركب اللي أخذوه. فشوف كيف الإنسان رخيص عنده، شوف كيف الإنسان من شعبه ومن جنسه وجماعته ما يساوي العشر رجال يساوون مركب عنده. لكن في شريعة الإسلام المسلم بنيان الرب ملعون من هدمه، في ظل الإسلام المسلم بنيان الرب ملعون من هدمه. والنبي عليه السلام ينظر إلى الكعبة، ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. شفت الإنسان في ظل الإسلام كريم محترم، حتى لو كان فقير محتاج وانت تصومك عليه مالك منا عليه، منا لله اللي اعطاك واعطى. حتى لو كان فقير ضايع وانت عندك منظر مالك منا عليه، ان كنت اعطيت الله المعطي والله الفضل لله اللي خلى عندك مال ومولك وخلك تقدر تدفع وتعطي، مالك منا عليه لما اعطيته، المنه لله عليك وعليه. يعني الانسان عزيز في ظل الشريعه الاسلاميه، ولا يجد في اي نظام شيوعي او اشتراكي او تقدم او تاخري مثل ما يجد في شريعه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك خير لكم واطهر. فان لم تجدوا، يعني اذا ما وجدتوا، كل ما يجي واحد يتكلم فقير، واحد يتكلم لكن ما عندك شيء، وكان ما يستكثر عليه، ما يستكثر في عصر النبي محمد ما يكون عندهم شيء. اذا كان اكمل بيت عرفته الانسانيه بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون شهرين ويهل الهلال الثالث ما طبخوا ولا مره واحده. يا ابن اختي يقول عروه في عائشه لعروه في حديث البخاري، يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه ايله في شهرين وما عقدت في ابيات رسول الله نار. قلت يا خالتي ما كان يعيشكم؟ قالت الاسودان التمر والماء. فبعض الناس لا يسر عنده. انا قلت لك ان غزوة كاملة ما يجدون طعام الا تمر كل 24 ساعة. كل 24 ساعة المجاهد من اصحاب محمد يعطى في 24 ساعة تمرة واحدة. قالوا ايش كنت بتسوي بالتمرة؟ قال يحطها في فمه اذا يعني اشتد عليه الجوع وإذا يقوم يحطها يبدأ يمص مص حتى يشيل لعابه منها ويجري ريقه وبعدين يشيلها ويحطها في مخباته حتى يحتاجها بعد شوي. ما يجي 24 ساعة وقد ذابت تماما. واحد منهم ما أخذ التمرة فراح للعند التمرة قال ما أخذ التمرة؟ قال هات شاهدين يشهدان بأنك ما أخذت التمرة. هذا في صحيح مسلم. وكان خير جيش وافضل جيش ومن اقوى الجيوش اللي نفع الله بها العباده والبلاد ورفع بها رايه الاسلام واعز بها شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. يعني الله سبحانه ما يعاقب الا الاغنياء اللي يتكلمون ولا يدفعون. وطبعا هذه كما قلت مثل ما يقول علق عصاك حيث يراك ولدك. يعني يقدر الله كان قادر ان يكلفنا باشق من ذلك واكثر. ان يكلفنا باشياء، يعني لما يقول اطلع من بيتك ادفع قروش الفقراء اذا طلعت، كان يقدر يكلفنا بهذا؟ كان يقدر يقول لنا كده؟ كان يقدر يقول اذا دخلت المسجد وتعطلت على اجر عظيم ادفع الصدقه للفقراء على سبيل الوجوب؟ لكن قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ ذلك. بعض أهل العلم يقول بعد ساعة من نزول الآية الأولى، وبعض أهل العلم يقول بعد 7 أيام من نزول الآية الأولى، بعض أهل العلم يقول نسخت بعد 7 أيام استمر العمل بها 7 أيام، وبعض العلماء يقول استمر العمل بها لحظة، وبعض أهل العلم يزعم عن علي رضي الله عنه أنه ما عمل بها في الإسلام إلا علي بن أبي طالب. وطبعا علي بن أبي طالب في قلوبنا هو أعز علينا من عبد الرحمن بن عوف، أفضل عندنا من عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين، ومن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ومن سعد بن أبي وقاص، ما يتقدم عليه عندنا إلا عثمان وعمر قبل عثمان وأبو بكر قبل عمر. يعني ترتيبهم في الحب والفضل والدرجة عندنا على هذا الترتيب إلا الله ولاه من الخلافة عليه، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقلت لك إن الشعراء علي خطب على منبر المسجد الكوفة فقال له ولده محمد بن حنفية وعلى المنبر يخطب أمام الناس يا أبتاه من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قلت ثم من يا أبتاه؟ قال عمر. قال محمد. فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. حسابه على الله. إنما المهم المهم أن علي بن أبي طالب في قلوبه، يعني إحنا اللي بنحب الحب الحقيقي، ما هو اللي بيدعون من الشيعة وغيرهم انهم اولياء. قلت اكثر مرة هم كالنصارى في المسيح ابن مريم، يعبدون علي من دون الله مثل النصارى ما عبدوا المسيح ابن مريم، ينادونه في السراء والضراء. اذا واحد منهم نكبته قال يا علي يا ابو حسن يا ابن نبيه اذا اصابته مصيبة ويترك القريب الاجل الاعلى رب السماوات والارض لا يناديه ولا يناديه، اذا اصابته نادى علي. فحبهم حب الدب الصحيح، الحب اللي يكتر اللي يجيب البلاء اللي داخل البلاء والعقرب. فيقولوا هذه مزية ما عملها ابو بكر ولا عمر المسكود اللي لقيتوها على المسلمين وآل السنة. قالوا ما عمل بآية المناجاة الا علي وحده. صحيح جاء في بعض الاثار، جاء في بعض الاثار ان علي قال ما عمل بها غيري، لكن هل هذه تعتبر مزية تقدمه على ابي بكر وعمر؟ لا. إن صح الخبر، مع أن الخبر يحتاج إلى بحث، كون علي هو الذي تصدق وحده لأن جاءت روايات والروايات فيها في طرق شيعة على أن علي قال ما عمل بها غير، وأن جاء للنبي بدينار لما نزلت الآية، قال للنبي النبي قال له دينار يا علي؟ قال أمتك لا يطيقون ذلك. قال له كذا إلى أن جاء بدره. وبعدين علي كان عنده دينار فقسمه، قسم الدينار، وبعد ما قسم الدينار 10 دراهم صرف 10 دراهم، وكل ما يكلم الرسول يعطي درهم، كل ما قبل ما يكلمه يعطي درهم، فوزع الدينار 10 دراهم ب10 مكالمات. الخبر يحتاج الى بحث عند اهل عند علماء الحديث. هذا الخبر ولو صح فعلي اهل لان يكون من اهل الكرامه والخير والبر. علي علي زوج الطيبه البسرول، ابن عم النبي محمد، ابن عم النبي محمد، والذي فداه بنفسه ومات على فراشه ليلة الهجرة، له حسنات كثيرة وله مزايا عالية، بس ما يؤدي إلى أحد أن يعبد من دون الله، ولا أن يقدم على شيخه أبي بكر وشيخه عمر وشيخه عثمان، وهو الذي يبكي عند طعن عمر ويقول والله يا عمر لساعة من ساعات أحب إلي من حياة علي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. هذا كلام علي رضي الله عنه. فبعض الناس اللي في قلوبهم مرض على ابو بكر وعمر وعثمان وبقيه الصحابه استغلوا تفسير هذه الايه اللي نفسرها لنا استغلالا سيئا، قالوا شفت ما عمل بها الا علي فيصير افضل من ابي بكر وعمر. المزيه لا تنافي الافضليه، المزيه ما تخليه يصير وحدك افضل منه. اذا كان علي عمل مزيه في الاسلام فابو بكر عند هجرة النبي ما ترك لأهله شيئا، ولما جت أسماء وجاء أبوه أبو قحافة وهو أعمى وشايب كبير فوق 70 سنة وجاء يعز، قال يا ابنيتي وين أبوك؟ قالت روح مع محمد هاجر. قال يا ابنيتي ما ترك لكم شيء؟ تقول أنا عارف أني بيسألني عن المال، أنا عارف. تقول أسماء الصديقة بنت الصديق الزكية بنت الزكي انه بيسألها عن المال، فجابت سرة وملتها حصى وملتها حصى غشغشة وحطته في القوة. فلما جاء وقال لها يا ابوك ترك لكم شيء؟ قالت نعم يا ابتاه ترك لنا شيئا كثير. هتيدك يا ابوي نوريك مش ترك لنا من الذهب والفضة؟ وخد وخدت وعس الله، قال هذا ترك لكم شيئا كثير. ومثل ما طلع وضعت حجارة محلها. قال ما تركت لك، تركت لهم الله ورسوله. وفي جيش من الجيوش قال له ماذا تركت؟ تركت لهم الله ورسوله. وعثمان قلت لك جهز جيش العسرة من خالد مالي وجعل كذا وجعل كذا كما مر ذلك في تفسير السورة السابقة سورة الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا عثمان. ويكفيهم ان رسول بشرهم بالجنة وقدم ابو بكر عليهم جميعا. ولما اهتز جبل احد تحت رجل رسول الله وكان مع ابو بكر وعمر وعثمان قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدة. هذه مزالي هذا وهذه مزالي هذا. ولكن هم درجتهم في الفضل كدرجاتهم في الخلافة كما هو مذهب اهل السنة والجماعة والحمد لله على كل حال. قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي، انت خفتم انكم تقدموا الصدقات؟ يعني خفتم اني اذا ذبحت للمسكين شيء من الدراهم ان ملكه ينقص؟ خفتم ان ملكه يضيع؟ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليه. قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فاذا تفعلوا يعني ما دمتم هذا يعني يشق عليكم والاسلام ما في حرج، انما هذا ترفيع. يعني الاسلام يفرض شيء يكون صعب شوي ثم يخففه فيصير سهل على الناس، يصير سهل اذا خف. يعني مثلا كان الصيام في اول الاسلام من بعد صلاة العشاء الى مغرب اليوم الثاني. كان الصيام في اول الاسلام من صلى العشاء حرم عليه الاكل والشرب وقربان النساء الى الفيلة الى مغرب اليوم الثاني. ومن نام بعد المغرب، من نام ولو قبل صلاة العشاء حرم عليه الاكل والشرب بعد النوم ولو قبل العشاء الى مغرب اليوم الثاني. طول الليل يحرم عليه الطعام. هذا كان اول الاسلام. فالله تبارك وتعالى تفضل على الامه بعد هذا التشريع، وهو ما في قسوه انما فيه تنبيه لنعمه الله بالتشريع الباقي الباهر، تنبيه لفضل الله ورحمته وانه ما جعل علينا اصل ولا اغلال كالذي هو قادر على ان يفعل ذلك. فوضع عنا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الإصرة والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أنه خفف الصيام وقال أحل لكم ليلة الصيام الرافضة إلى نسائكم، ثم قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كذلك قال إذا كلمتم قدموا صدقة. بعدين قال عفوت عنكم سنفرح بفضل الله وتجاوزه عنا ونعلم ان ذلك من منة الله علينا ونعمة الله علينا وهذا من هذه. فقال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ يعني ما صدقة واحدة؟ فاذ لم تفعلوا يعني ان عجزتم عن العمل بها فاقيموا الصلاة. لا تضيعوا الفرائض، لا تضيعوا الفرائض، اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.